صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ورد في دعاء كميل بن زياد رضي الله تعالى عنه الذي علمه إياه أمير المؤمنين عليه السلام: أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. أطول مجلسكم الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بنجاسة المسكرات. المسكرات كلها محرمة التناول، ولكن ليس كل مسكر فهو نجس، إذ يشترط في نجاسة المسكر أن يكون مائعا من أصل صنعه، ميعانه من أصل صنعه. وهذا الأمر واضح بالنسبة إلى الخمر والفقاع. زين، بقية المسكرات إذا كانت جامدة وجمودها من أصل صنعها فهي طاهرة، سواء كانت حبوب أو كانت نبات أو أي شيء لكنه من أصل الصنع هو جامد. زين، هذه الجامدة لو أنها مثلا أصابتها رطوبة أو تفتتت وأذيبت في ماء تتحول إلى نجسة. الكلام الذي ورد عند السيد الخلاسيس الثاني أنها ما دام أصل صنعها جامد تذويبها في الماء لا يحولها إلى نجس، تبقى على طهارتها. ويلتفت إلى أنه لا يعني ذلك أن هذا المسكر كون العزيمة فيه أو الإلزام اللي فيه يضعف شوية أنه يحرم تركه، هذا لا يؤثر أنه يتهاون به. المسألة في نجاسة وطهارة هذا المسكر. أما حرمة التناول كما يحرم تناول الخمر، تناول الفقاع، كذلك يحرم تناول أي نوع من المخدرات. زين، لو كان المخدر مصنوعا مائعا ويأخذ حكم النجاسة على الضابطة إذا كان من أصل صنعه. يبقى تفاصيل لواحق بهالمسائل تطلب في وقتها، لكن هذا الأساس والأصل. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
الثالثة: قصة عالم. هذه الليلة نذكر قصة ترتبط بالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. سيد علي البهبهاني أحد تلامذته يقول: تميت فترة قبل لا أجل النجف أدرس في منطقة، يقول حتى جئت، لعله كان يدرس في كربلاء، يقول حتى وصلت إلى البحث الخارج، قلت خلني أنتقل إلى النجف وأحضر بحوث المقدس الشيخ الأعظم الأنصاري. يقول رحت حضرت، أول يوم حضرت بل الشيخ الآن انتهى ما استوعبت شيء أصلا. يقول أيام أحضر لا أستوعب شيئا مما يقوله الشيخ الأعظم. يقول التجأت إلى بعض الأدعية إلى بعض الختومات ما في فائدة، يقول ما أستوعب شيء. يقول فشكوت ذلك إلى أمير المؤمن سلام الله، قلت له يا أمير المؤمن أنا جاي الآن وغريب وغرضي أحضر بحوث الشيخ الأنصاري بعدين ما أفهم منها شيء. قل رأيته في عالم الرؤيا، رأيت أمير المؤمنين عليه السلام أنه جاء إلي وقرأ في أذني بسم الله الرحمن الرحيم، قرأها في أذن أمير المؤمنين بس. يقول من اليوم اللي بعده رحت وإذا أنا أستوعب كل ما يطرحه الشيخ الأنصاري، مو بس أستوعب وأشكل بعد، تعديت مرحلة الاستيعاب إلى مرحلة الإشكال. يقول أيام أنا أشكل عليه، يوم من الأيام مثل ما نقول إحنا طول هوية، كل ما جاب شيء بحث فيه وأشكل عليه. نزلت من على المنبر، مر الشيخ الأنصاري سيد علي البهبهاني، هذا الرجل السيد مر عليه همس إليه قال له إن الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قد قرأ في أذني إلى ولا الضالين. يقول مش عمي الله
صلى وسلم على محمد.
إن كان أنت تمأنيت لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولها البركة، سورة الحمد كلها قراها إلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول طبعا ما كان أحد يدري بالرؤية أصلا، فعلمت يقينا على قولة نص عبارته أن لهذا الشيخ مقاما وتوجها من أئمة الدين عليهم السلام. صلوا على محمد وآله.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الثالثة
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الحديث حول اجتناب سوء الظن بالله. الظن بالمخلوق بالمؤمن، إساءة الظن فيه تكلمنا ثلاث ليالي حولها. البارحة بدأنا الكلام حول حسن الظن بالله، قلنا الناس الذين يسيئون الظن بالله ثلاثة أصناف. صنف يسيء الظن بالله لأنه فاسد معتقد من الأساس، وصنف لأنه متزلزل المعتقد، وصنف ثالث وهو سوء الظن بالله بالنسبة لشيء عملي فقط، أما أن عقيدة ما فيها شيء، حاجز نسيان غفلة قوله وقاله فعل وفعله ينفي حسن الظن بالله. زين كيف العلاج لهذه الأصناف الثلاثة؟ هذه الليلة نأخذ العلاج لهذه الأصناف الثلاثة في الجانب الأول من الكلام، والجانب الثاني من الكلام نأخذ درسا من الدروس المهمة في نظر الإنسان إلى أعماله. قبل بيان الجانبين صلوا على محمد وآله. الجانب الأول، الصنف الأول والثاني اللي يرتبط الأمر باعتقادهم، لابد أن يتعرفوا على ما يكفيهم من العقائد. يقال لهم أنتوا الخلل وين عندكم؟ الخلل عندهم في العدل والحكمة الإلهيين، هذا هو موضع الخلل. أول شيء يشخص المرض، مرضهم وأساس كله في العدل وفي الحكمة الإلهية. كيف ينظرون إلى الحكمة الإلهية؟ كيف يحكمون بأن الله حكيم؟ هنا الخلل. فيقال لهم أول أمر لازم يلتفت إلى الإنسان حتى لا يسيء الظن بربه هو أنه يفكك ملازمة في باله. هذا اللي يسيء الظن بالله عنده الملازمة في باله، تقول كل واحد يسيء الظن بالله ويرجع هذا إلى المعتقد لازم عندها الملازمة، عنده ملازمة عاقدنا في باله غلط، وهي إذا كان في المقدر الفلاني أو القضاء الفلاني الذي قضي به عليه أو قدر له، إذا كان في حكمة هو يتصور هالشكل، إذا كان في حكمة فلا بد أن أدركها. زين، وإذا ما أدركها أساء الظن بالله. زين، جلنا نقول إن هذا لازم موجود على كل واحد، لأنه شو تفسر سوء الظن بالله؟ يعني أنه يرى أن الله عز وجل لم يكن حكيما في الأمر الفلاني. ليش؟ لأنه ما وصل إلى الحكمة، فبالنتيجة هو عند هذا الأمر أنه إذا في حكمة لازم أنا أدركه، وهذا الأمر غلط. الله حكيم، ولا يلزم من الحكم والاعتقاد بأن الله حكيم أن أدرك الحكمة في كل شيء. هذا أول المعارف. ثم بعدين ندخل إياه في ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى ذكرناها في العام السابق فلا نطيل فيها. الملاحظة الأولى أن الحكمة الإلهية لا ترتبط حتى نحكم بها بالمصلحة الشخصية. يعني قد تكون الحكمة الإلهية لا ترتبط بمصلحتي أنا الشخصية، بمصلحة يقدرها الله عز وجل. إذا كنتم على ذاكر ذكرنا مسألة الفيضانات مثلا، الزلازل غيرها، إنما الحكم على هذه المقدرات والأقضية بأنها خلاف الحكمة لخطأ في قياس المصلحة. فاهم الحكمة الإلهية أنها تدور مدار المصلحة الشخصية أو المصلحة الجغرافية أو المصلحة المناطقية أو المصلحة السكانية أو المصلحة ما شئت فعده. إذا حجم أحدد الحكمة ببيئة، بشخص، بمنطقة، وقع في سوء الظن بالله. فلازم هذا الأمر يلتفت إلى هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الإنسان مهما بلغ من الاطلاع يظل في مساحة تعقل محدودة به، وسائل التعقل موجودة، وبيئة التنقل والتعقل محدودة، بالنتيجة مساحة حكم الإنسان محدودة. وعلى هالأساس يستفيد من هذا، إذن الالتفات إلى الحكمة الإلهية هذا أمر لا يمكن أن يلتفت إليه بتفاصيله، لأن أساسا التعقل محدود. فكيف أنت تطلب أن تدرك شيئا تقفز به على مساحة تعقلك؟ هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن التوصل إلى الحكم مثلا من العبادات هذا الأمر توقيفي، يؤخذ من أهل البيت سلام الله عليه، يؤخذ من أهل البيت ولو شواهد من العقل. أما الإنسان ينشئ من نفسه حكمة ويقول هذه هي الحكمة، هذا هنا يسبب له سوء ظن بالله وتناقضات. مثلا واحد بيوم من الأيام سوى دراسة، التفت إلى شيء، قال والله الصلاة لأنها فيها حركة فهي تنشط الدورة الدموية، وهذا الشيء يحتاج الإنسان، فمن حكم الصلاة أنه تنشط الدورة الدموية. زين، أفرض إجالة طبيب قال له الشخص الفلاني تنشيط الدورة الدموية بهالحركات يضر به في هذا الوقت، أي وقت فرضا، هذا كله فرض، هذا وش يقول هو بالدقة شنو الأمر العلمي الآن فرض حتى نبين الفكرة. زين، اللي بعده اليوم اللي بعده قال والله أنا شفت أن الصلاة تحرك المفاصل بطريقة يحتاج الإنسان يحركها بهالعدد في اليوم. ذاك الرجال واحد قال له لكن اللي عنده مشاكل في المفاصل الصلاة ضره. إذا هذا سوال حكمه وذاك سوال حكمه وذاك سوال حكمه وكلها أخذ الإنسان التسليم، حصل عنده تناقضات فأساء الظن بالله. ليش؟ لأن حسب الحكم اللي هو يعتبر نفسه اكتشفها. زين، شنو الحل؟ الحل أن الحكمة تؤخذ من لسان المعصوم، خصوص الأمور العبادية، خصوص الأمور العبادية مو قابل الاستحسانات والقياسات وغير ذلك. هذه الملاحظة الثالثة، وهذا الجانب الأول. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الجانب الثاني، درس من الدروس التي لا بد أن يتفهمها المؤمن بالله عز وجل، هو التوازن في نظره إلى أعماله. الإنسان يعمل أعمال، بعض الأعمال يصل إلى مستوى الرضا عنها، يحمد ربه ويشكره أنه سوى العمل الفلاني، يتعدى في ذلك الاطمئنان حتى يكون راضيا عن العمل، يتعدى في ذلك حتى يحسب حساب الأخذ والعطاء ويحسب حساب المعاوضة مع الله. الله عز وجل شبهها بالتجارة، شبهها بالبيع والشراء، ذاك شأن له عز وجل. أما أنا أسوي الشيء كمعاوضة هذا غلط. إلا علاقة برب علاقة معاوضات هو الذي يقع في سوء الظن بالله. وشوف إلى أقوال، يا رب أنا صليت وصمت وزكيت وخمست وحجيت، بالمقابل يطلب أريد كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا دهاه بلاء قال شلون أنا يجيني البلاء، مو أنا مصلي ومزكي ومخمس وكذا وكذا. إذا فهم علاقة الخالق المخلوق بالخالق بالمعاوضة وقع في كل ذلك وأعظم. زين ليش ما تصير معاوضة؟ لأمر واحد، حط إيدك على أي نعمة من النعم، أشوف إذا تريد تسوي شيء كافئ هالنعمة كافئها لو لا ما يكافئها. أفرض الإيجاد من العدم، وش يسوي الإنسان حتى يصير مكافئة بين عمله وبين الإيجاد من النعم، الإيجاد من العدم؟ ما يقدر يسوي شيء أصلا يعني كافئ هذا الأمر. إذن تنهدم فكرة المعاوضة بالالتفات إلى أن الذي يريد أن يعوض به النعم لا يستطيع أن يصل إلى تعويضه، فما بالك بأن يطلب الفضل عليه بعد. وقد ورد ذلك في حديث قدسي، هذا المضمون لا يتكل في الحديث القدسي، لا يتكل العاملون لي على أعمالهم، يعني خلاص يطمئنوا سوينا هالأعمال معناها الجنة معناها خلصنا. لا يتكل العاملون لي على أعمالهم فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأثنوا أعمارهم في عبادتهم أو في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين، في عبادتهم كنها عبادتي. زين شنو الحل يعني؟ ولكن برحمتي فليثقوا. دائما خلهم يقولوا اللهم ارحمنا وفضلي فليرجو وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإنه عند ذلك رحمتي تدركهم ومني يبلغهم فضلي ورضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم بهذا تسميت. هذا الطريق اللي به الإنسان يرجو أن ينجو. وفي حديث قدسي فيما كتبه أمير المؤمنين الرواية عن الإمام باقر، وجدنا في كتاب علي أن رسول الله قال وهو على المنبر: والذي لا إله إلا هو لا يحسن أو لا يحسن لا يحسن عبد مؤمن ظنه بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات. أيستحي أن يكون العبد المؤمن قد حسن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله وارغبوا إليه؟ هذا لتمامه التعرض إلى الجانبين. كما أن عندنا من ضرب الأعلى المثل الأعلى حسن الظن بالله عز وجل. أكو أزيد من كربلاء؟ كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ شنو جاوبت؟ ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع بينك وبينهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلت كأمك ابن مرجان. هم بها، قال عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤخذ بشيء من منطقها. ثم التفت الملعون ثانية وقال لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك. ثم قالت لعمري لقد اجتثثت، لقد شفى، لقد شفي قلبك، اجتثثت أصلي، قطعت فرعي، إن كان هذا شفاءك فلقد اشتفيت. قال نادى بعجل يا شمر لأرض الشام ودور، حاجة تضغون وللسجن، حاجة تضغون ابن الدعي وللسجن ردهم، ونادى بشمر بالعجل لأرض الشام ودور،
يقول يا حب
جنهم اسلام. هذا يقول الروس جنها روس شجعا، هذا ينادي الوجوه وجوه الشبا. المعذرة من اهل الغيرة، هذا ينادي الحريم حريم سلطان، واللي على الناقة مغلى الجنة هيما. وقفا ويا ويلي بالبنات الهاشمية بدروازة الجامعات عسر ثلاث ساعات، والشام كلها معيدة وتضرب الطارات، والكل يقول الصاحبة أبرك الأيام. أنا وين المجالس، وين المجالس، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طريقها بحال به يشجين حتى الأعاديا. إلهي ابن محمد وآل محمد صلى على محمد، أتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، بحوائجنا وحوائج المحتاجين على خصوص أوصانا الدعاء، يسر مرضنا في ذنوبنا، اشف مرضانا سيما المرضى المنظورين والحمى المبتلون والمحرومين، ناتي للجميع سلامة المؤسسين، نهدي الثواب الفاتحة قبلها صلوات.